أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، تفسير القرآن الكريم. ونحن كنا بالأمس نتكلم حول تفسير الآية 180 من سورة آل عمران، قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. عرفنا أيها الإخوة من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الذي يبخل بالواجب، الله أعطاه المال ويبخل بالواجب عليه، هذا شر له، يظن أنه زيادة في ماله، ولكن الله يقول هو شر لك، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يبخلون بأموالهم نتيجتهم عقابهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما معنى سيطوقون؟ يكون طوقا عليهم في الرقبة، في الرقبة، لأنهم بخلوا به فيكون طوقا عليهم. لماذا قلنا حتما لازما سيطوق ما بخل به؟ كلمة السين، كلمة السين تدل على شيء مستقبل محقق، شيء مستقبل محقق ثابت، يعني أن الذي لا يخرج زكاة ماله سيطوق يوم القيامة بما بخل به. هذا إذا كان لا يخرج زكاة ماله. وورد أيضا حديث آخر أن الذين يبخلون بإخراج زكواتهم يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يكون الإنسان في قاع قرقر. إذا كان لا يخرج زكاة الإبل تأتي الإبل وتعضه بأنيابها، وإذا كان لا يخرج زكاة الأغنام أو ما إلى ذلك وتطأه حتى يقضي الله بين الناس، نسأل الله العافية. ولذا هذا المال إما أن يكون خيرا لك أو يكون شرا لك. إن قمت بواجب الله الذي أوجبه الله عليك هو خيرا لك، وإن بخلت ولم تخرج من هذا المال شيئا فإنه سيكون شرا لك. ولذا قال الله عز وجل أخبرك بالعقاب وأخبرك أنك ستموت، وأن هذه الأموال كلها تعود إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، فكل الدنيا ستذهب وتنتهي ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد تكلمنا البارحة عن تفسير هذه الآية، وتكلمنا عن الفوائد منها، وكانت فوائد مهمة جيدة. ولذا نطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا هذه الآية المباركة، ثم بعد ذلك نبدأ في آية جديدة هذه الليلة إن شاء الله، ولعل هذه الطريقة مناسبة. أنا أتكلم وبعد ذلك يقرأ القارئ، ونأخذ ما في الكتاب ونأخذ أيضا الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. يحسبن فيها ثلاث قراءات: الأولى ولا يحسبن، الثانية ولا يحسبن، والثالثة ولا تحسبن بالخطاب. وكلها قراءات سبعية، يسن للإنسان أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ بالقراءة الخارجة عن المصحف أمام العامة، لأن ذلك قد يوجد فتنة. يقول الله تعالى: ولا يحسبن، أي لا يظن الذين يبخلون بما آتاهم الله. والبخل هو المنع من شح، المنع مع شح، ولهذا عدي بالباء، ولم يقل يبخلون ما آتاهم، بل قال يبخلون به، أي يمنعونه مع شح، يعني يشحون به. وقوله بما آتاهم، أي بما أعطاهم الله من فضله، وفيه إشارة إلى أن هذا البخل في غير موضعه، لأنهم بخلوا بشيء ليس من كسبهم ولا من كدهم، وهذا من الحمق البالغ، إذ إن الأمر يقتضي أن الذي أعطاك إذا أمرك أن تصرفه في شيء أن تصرفه فيه كما أمرك، لأنه فضله. وقوله بما آتاهم الله من فضله، أي من خيره، لأن الفضل في الأصل هو الزيادة، فالإنسان قد يعمل عملا يؤمل أن يكسب فيه ألفا فيكسب ألفين أو أكثر من فضل الله عز وجل. قوله هو خيرا لهم، خير مفعول ثان ليحسب، والمفعول الأول محذوف تقديره بخلهم، هو خيرا لهم، يعني ولا يحسبن الذين يبخلون، بخلهم خير، بخلهم خيرا لهم، بل هو شر لهم، كما ذكر الله عز وجل. وقوله هو خيرا لهم، خير هنا اسم تفضيل، فلا بد فيه من مفضل ومفضل عليه، فالمفضل عليه هو البخل، هو خيرا لهم من العطاء، يعني لا يظن أن البخل خيرا لهم من العطاء، فهم يظنون أن البخل أفضل لهم من العطاء، وهذا الظن خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. وكم من إنسان يزداد ماله بالصدقة، ولا تنقص الصدقة مالا مع الاحتساب، لقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومعنى يخلفه أن يأتي بخلفه. يقول الله عز وجل: بل هو شر لهم، أي شر لهم من العطاء، والعطاء ليس فيه شر، ولكن الله خاطب هؤلاء بحسب اعتقادهم، حيث يظنون أنهم إذا أنفقوا ضاق عليهم الرزق، فيقول القائل منهم: أنا عندي ألف، إذا أنفقت منها مئة نقص وصار تسعمائة، فيظنون أن هذا شر، فيقول الله عز وجل: إن المنع هو الشر، ولهذا قال: بل هو شر لهم، شر من العطاء، فالعطاء خير والمنع شر. وقوله بل هو شر لهم، إضراب إبطالي، وقد يأتي الإضراب في القرآن انتقاليا، كما في قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، فالثاني لا يبطل الأول بل يؤكده. ثم قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. السين يقول علماء النحو: إنها للتنفيس وتفيد التحقيق والتنفيس معناه حصول الشيء عن قرب، والتحقيق واضح، يعني أن كلمة سيطوقون أبلغ في التحقيق من كلمة يطوقون، لأن السين تفيد التحقيق وتفيد أيضا التنفيس، فتفيد سيطوقون أن هؤلاء سوف يعاقبون هذه العقوبة حتما وعن قرب. ومن أين أخذنا الحتمية؟ الجواب: من السين الدالة على تحقيق وقوع العذاب، وأخذنا القرب لأن التنفيس الذي تدل عليه السين معناه القرب. فإذا قال قائل إن تحققه معلوم ولكن كيف يكون قريبا، قلنا إن يوم القيامة قريب، قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. فيوم القيامة وإن كان بعيدا في نظر الناس لكنه في الحقيقة قريب، وانظر إلى الأيام كيف تنطوي بسرعة حتى تنتهي، لتعرف أن يوم القيامة وإن بعد أمده فهو في الحقيقة قريب. وقوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، والطوق معروف مثل طوق القميص يحيط بالعنق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا التطويق فقال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزومتيه فيقول: أنا كنزك أنا مالك. قال العلماء: الشجاع الأقرع هو الذكر من الحيات، والأقرع كثير السم، لأن رأسه من كثرة سمه قد تمزق شعره فهو أقرع، وله زبيبتان أي غدتان تشبهان الزبيب قد امتلأتا من السم، فيأخذ بلهزمتيه أي شدقيه كما جاء مفسرا في الحديث، ويقول: أنا كنزك أنا مالك، يقول ذلك توبيخا له فيزداد بذلك حسرة. هذا هو تفسير الآية الكريمة كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: سيطوقون ما بخلوا به، يعبر الله تعالى عن الجزاء بالعمل نفسه وهو كثير في القرآن، مثل: سيجزون ما كانوا يعملون، وهنا: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه، فلهذا يعبر الله عن الجزاء بالعمل كثيرا.
هذا يا أخوان التطويق في الذي يمنع زكاة ماله، يمنع الواجب من الإنفاق في ماله، لكن الذي يعتدي على أراضي الغير، يعني يأخذ شيئا من أرض جاره، شبرا أو شيئا منها. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أنه سيطوق من 7 أراضين، يعني ليس أرض واحدة وإنما 7 أراضين تكون طوقا في عنقه. فانتبهوا، أخرجوا زكاة أموالكم ولا تأخذوا من أرض الآخرين شيئا، لا قليل ولا كثير، ولو كان قضيبا من أراك أعطهم من مالك ولا تأخذوا من مالهم، لأن الحساب عسير أيها الإخوة، الحساب شديد. ربنا سبحانه وتعالى يبين للناس أنهم يكونوا الإخوة، لا يعتدي أحد على أحد ولا يأخذ أحد مال أحد، وكل واحد يقنع بما آتاه الله عز وجل، ويعلم أن هذه الدنيا ستنتهي، وأن القيامة كما أخبر الله أنها قريب، لا تكون بعيدة. يقول الإنسان: لا، القيامة بعيدة. لا، ليست بعيدة. ربنا سبحانه وتعالى يخبر أن الذين جاءوا في الكهف وماتوا كم سنة بقوا؟ 300. لكن لما صحوا كانوا يتساءلون كم بقينا، يوم أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم. وأيضا الناس يوم القيامة يصيحون ويقولون ما لبثنا إلا ساعة، ما لبثنا في الدنيا شيء، فالدنيا كلها قصيرة. فالمهم تمسك بطاعة الله عز وجل، وكن عابدا لله عز وجل، منفذا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، وأبشر بالخير. إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. فجزاك الله خير يا عبد العزيز على قراءتك، وغدا إن شاء الله تكمل لنا الفوائد، والليلة نأخذ آية جديدة. واتفقنا يا إخواني، اتفقنا في تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره. القرآن قليل، يعني 114 سورة، يعني ليس كثير. فينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن لا يستعجل. الأمر الثاني أن يصحح القراءة، لأنك إذا لم تصحح القراءة ما تفهم القرآن. صحح قراءتك قراءة صحيحة، الرفع والنصب والجر والوقوف، تستطيع أن تفهم المعنى. حتى الحفظ، لا تستطيع أن تحفظ حفظا تاما إلا إذا فهمت المعنى، وإلا يضيع عندك. ولذا الناس الذين يحفظون يكررون، لكن لو لم يعرف آخر الآية الأولى ما عرف الآية التي بعدها. لماذا؟ لأنه ما فهم. لكن لو أنه فهم عرف سياق الآيات وفهم الآيات. فالمهم أيها الإخوة، نحن نريد أن نفهم القرآن. لماذا نعرض عن فهم القرآن وهو كتاب الغالي، فيه أغلى من الله، فيه أحب من الله عز وجل؟ لا، فيها أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله أرسله إلينا نقرأه، لأن فيه الهداية، فيه الإرشاد، فيه النور، فيه الشفاء. لكن ليس فقط أننا نأخذ المصحف معي في السيارة أو في البيت، لا بد من قراءته، لا بد من فهمه. لا تستطيع أن تعمل به إلا إذا فهمته، وفهمه يسير ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. لا تقول صعب، لا تقول فهمه تفسير عند العلماء، لا، أنت لابد أن تفهمه، لأنه كتاب لك. ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، مرسل إليك. لا تقول إنه أرسل للعلماء فقط، أو أرسل لدولة غير الدولة الأخرى، أرسل للإنس والجن. ولذا ينبغي أن نفهم القرآن. أول شيء نصحح القراءة، ثم ننظر هل هناك كلمات صعبة. إذا كان هناك كلمات صعبة نحاول معرفة المعنى، يعني ما مثل الآية التي مرت، ما كان الله ليذر. ما معنى يذر؟ يترك. ما معنى سيطوقون؟ يعني يكون طوقا في أعناقهم وعذابا شديدا يوم القيامة. فإذا كان هناك كلمات صعبة ابحث عن معانيها، إن لم تكن هناك معاني صعبة افهم الآية إجمالا، لأن هذا القرآن خطاب لك، تعاليم نظام، لا بد أن تفهمه. حتى ولو كنت لا تقرأ ولا تكتب، اسأل أهل العلم يبينون لك. فالآية التي معنا الليلة قول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه آية ولله الحمد واضحة، لكن هذه الآية لها سبب نزول، ولذا ينبغي لنا أيضا أن نعرف أسباب النزول. كان السابقون يا إخوان يهتمون بالقرآن، ولذا ذكر أهل علوم القرآن الكريم أن أحد الخلفاء كان في آخر الليل يتهجد ويقرأ القرآن، فمر على آية على آية من الآيات: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فكر في معناها وهو خليفة، قال: نحن نحب الناس يمدحونا، ونحن ما فعلنا كثيرا من الأفعال. فأتى برجل وأرسله إلى ابن عباس، هو في الشام، وأرسل ابن عباس وأرسله إلى ابن عباس في الطائف: أخبرني ما معنى هذه الآية. انظروا إلى اهتمام حتى الخلفاء يا إخوان، ما شغلهم أمر الدولة عن معرفة تفسير القرآن ومعاني القرآن الكريم. فذهب الرجل وأتى ابن عباس وسأله عن معناها، وأخبره أن هذا في اليهود، اليهود كانوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تتشبه بهم، لا تتشبه بهم أيها المسلم، لا يحمدك الناس وأنت لا تفعل، لا بد أن تفعل لأجل يحمدك الله عز وجل، وإذا حمدك الله حمدك الناس. هذه الآية المباركة لها سبب نزول، وأكثر أسباب النزول نسأل الله العافية تبين لنا غضب الله على اليهود، وأن اليهود هم إخوان القردة والخنازير، وأن اليهود هم أسباب الشر والبلاء، كل البلاء والشر كله من اليهود، هم أسباب الفتن التي تحدث في كل مكان، هم من أسباب الفتن نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم يريدون أن يوقدوا نار الحرب دائما، وربنا سبحانه وتعالى يطفئها. لقد سمع الله، اعلموا أيها الإخوة أن الله يسمع كلامك، الله يسمع كلامك ولو كنت في غرفة مقفلة، ويراك ويسمع ويعلم ما تفعل، ولو كنت في صندوق مقفل الله يراك ويسمع كلامك. هذا الرسول يونس ابن متى كان في بطن الحوت فنادى ربه، سمعه الله عز وجل. وهذه المرأة التي جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى سمع كلامها من فوق سبع سماوات. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فربنا سبحانه وتعالى قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره دائما يشير إلى القراءات، والقراءات قد تكون سبع وقد تكون عشر، وقد يكون لكل أهل بلد قراءة، مثل المغاربة يقرؤون بقراءة ورش، وآخرون يقرؤون بقراءة حفص وما إلى ذلك. فهنا رحمه الله يقول إن فيه قراءة، سنكتب لها قراءات سبعية، وقتل لها قراءات سبعية، والأنبياء ونقول كلها لها قراءات، لأنه ورد في الحديث أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فسنكتب وقتل والأنبياء ونقول هذا يهتم به الذين يهتمون بالقراءات، الذين يهتمون بالقراءات يعرفون هذه القراءات. ولكن أنت إذا كنت تريد أن تقرأ بهذه القراءات اقرأ وحدك، أما أن تقرأها أمام العامة يقولون إنك مجنون، أنك لا تفهم، أنك تتلاعب بالقرآن الكريم، فلا تقرأها إلا وحدك. إذا قرأتها وحدك القراءة فيها صحيحة. فالمؤلف رحمه الله يقول: سنكتب فيها قراءتان، قتل فيها قراءتان، الأنبياء قراءتان، نقول قراءتان. مثلا قوله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول تقرأ ستكتب، أو سنكتب ونقول، سنكتب ونقول، هذه قراءة بالنون، وبناء على هذه القراءة تكون مبنية على السكون في محل نصب مفعولا به، وتكون قتل معطوفة على المفعول به ما، والمعطوف على المنصوب منصوب. وعلى القراءة الثانية سيكتب ما قالوا تكون ما مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل، وتكون قتل معطوفا على نائب فاعل فتكون بالرفع. الأنبياء أيضا فيها قراءتان، الأنبياء الأنبياء والأنبياء بالياء كما في النبيين وبالهمز كما في النبيين، فعلى قراءة الأنبياء تكون من النبأ بالهمز وهو الخبر، وعلى قراءة الياء تكون من النبوة وهو الارتفاع. المهم ربنا يقول لقد، كم مرة جاءت كلمة لقد في القرآن الكريم؟ كثير كثير. ما معنى كلمة لقد؟ هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات. هذا الخبر الذي أخبرنا الله بأنه سمع مؤكد بثلاث مؤكدات. نحن يا إخوان نصدق الله ولم يؤكد الشيء، نحن نصدق الله ولم يحلف، ولكن لأن هذا كان عند عادة العرب، إذا كان الشيء مؤكد أنهم يحلفون أو يؤكدونه باللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى يقول لقد سمع الله، أكد هذا الخبر، يعني خبر أكيد 100%، يعني ثلاثة مؤكدات بالقسم المقدر، لأن اللام هنا لقد، اللام هنا واقع في جواب القسم. والثاني التأكيد الآخر قد، والتأكيد الثالث اللام في قوله لقد سمع. لماذا أكده ربنا سبحانه وتعالى بثلاثة؟ يكفي واحد، يكفي واحد، نحن نصدق الله عز وجل، لكن الكفار لا يصدقون، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يفحمهم ويبين لهم أنه ليس لهم عذر يوم القيامة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى دائما يؤكد في القرآن للمبالغة في تهديد هؤلاء الكفار. أما نحن المؤمنين ولله الحمد فإننا نعلم أنه بمجرد ما يخبرنا عن شيء فهو مؤكد، لكن من أجل تهديد هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، قول مقالة شنيعة، يتهمون الله عز وجل بهذا الاتهام ويقولون هو فقير، وليتهم وقفوا عند فقير قالوا نحن أغنياء، الله فقير ونحن أغنياء، من الذي خلقهم؟ من الذي رزق هؤلاء؟ ولذا قال الله عز وجل لقد سمع. ما معنى كلمة سمع؟ يعني أدرك هذا القول جل وعلا، أي سمعه سماعا. لكن بعض من الناس يسأل يقول هل سمعه بأذنه؟ نقول ما أخبرنا الله عز وجل أن له أذن، لكن أخبرنا الله أنه سمع، ونحن نعترف أن الله سميع بصير كما أخبرنا. أما نقول الله يسمع لأن له أذن، أو ابن آدم له أذن، لكن هذه الأرض يوم القيامة تتكلم لا نرى لها أذن ولا نرى لها لسان، وهي تتكلم يوم القيامة. الحجر يتكلم ولا نرى له أذن ولا نرى أن له لسان. هذه الأعضاء يدك ورجلك وما إذا إلا ذلك أخبرنا الله عز وجل أنها تتكلم لكن ليس لها. فالقول الصحيح يا إخوان أننا لا نثبت لله من الصفات، سواء كانت صفات ذاتية أو خبرية أو معنوية، لا نثبت له إلا ما أثبته ولنفسه، لأننا ما رأيناه، لكن المؤمنون يرونه يوم القيامة، يرون وجهه ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال لقد سمع، نقول سمع. أما له أذن أو ليس له أذن هذا ليس من كلامنا، ولا نستطيع أن نقول ذلك. لا نثبت لله إلا ما أثبت له لنفسه جل وعلا، ولأننا نعلم أنه لا يلزم السماع بالأذن. لكن لو أن الله قال استوى على العرش، استوى على العرش، نقول نعم أخبرنا هذا استواء بذاته سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله عز وجل. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه. إذا أضاف الفعل إلى نفسه نثبته ونقول الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله عز وجل. أما نقول الله في كل مكان خطأ، الله في كل مكان خطأ، لأن الذين يقولون الله في كل مكان تطورت هذه القولة عندهم حتى قالوا بالحلولية، يقولون ما في الجبة إلا الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه فوق سبع سماوات مستو على عرشه ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء. هؤلاء المساكين الذين قالوا إن الله في كل مكان أخطأوا، لأنه أخذوا بآية وتركوا آية. القرآن بعضه يفسر بعض، بعضه يبين بعض، فهم أخذوا بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني الله معهم، الله معهم هنا، الله معهم في أمريكا، الله معهم، سبحان الله، الله يتجزأ ولا الله واحد؟ نحن نعتقد أن الله واحد سبحانه وتعالى، واحد في ذاته. أما أنه في كل مكان، لا، ليس في كل مكان ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، فهو مستو على عرشه لا يحيط به شيء. فنحن نأخذ بالآيتين استوى على عرشه وعلمه في كل مكان. فإذا أضاف الله تعالى إلى نفسه شيء أو أضاف رسوله إلى نفسه شيء نحن نؤمن به ونصدق. وإذا سألنا يوم القيامة لماذا قلتم هذا، نقول أنت أضفته لنفسك. فالله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه صفة فإننا نثبتها كما أثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. لكن نحن نقول الله يسمع، الله يسمع ويدرك، يدرك الأصوات ويعرفها، ولا يلزم من السماع ثبوت الأذن. ولذا نقول هذه الأرض يوم القيامة كما قال الله عز وجل تحدث أخبارها. ما معنى تحدث أخبارها؟ أي تخبر عما فعل الناس عليها أو عما قالوا عليها. مع أننا نعلم ونرى هذه الأرض نحفرها ليس لها أذى، نبني عليها ليس لها أذى، والجلود والأيدي والأرجل تشهد يوم القيامة على الإنسان، الإنسان الذي يجحد يقول أنا ما عملت، أنا ما عملت كذا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لأعضائه تكلمي، فيربط على فمه تتكلم اليدين والرجلين والجلد، ويخاصم جلوده. لماذا شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، ما يستطيع الإنسان أن يستتر عن يديه ورجليه وجلده. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالمهم أننا نثبت السمع لله ولا نثبت له آلة السمع وهي الأذن، وإنما نثبت أن الله سبحانه وتعالى يسمع. لكن لو قال لنا إنسان أثبت لماذا لا تثبتون لله أذن؟ نقول الله ما أذن لنا ولا أخبرنا أن له أذن، لكن لو قال لنا أنتم أثبتتم له عين، أثبتتم لله سبحانه وتعالى عين، نقول نعم نحن أثبتنا له عين، لكن كيف أثبتنا العين؟ أهو من طريق أنه يرى كما قال الله عز وجل، أو من طريق أنه أثبت لنفسه عينين؟ ما هو الطريق؟ الجواب أنه أثبت، أنه أثبت لنفسه عينين سبحانه وتعالى. فلولا أن الله أثبت لنفسه سبحانه وتعالى عينين ما جاز لنا أن نثبت العين. ولهذا نحن نؤمن أن الله يتكلم، نؤمن أن الله يتكلم، لكن لو سألنا إنسان قال هل يتكلم باللسان؟ نقول الله أعلم، الله أعلم. وأجل من ذلك، لا تسأل عن هذه الأشياء، لا تسأل عنها، لأن الإمام مالك لما سئل عنها قال هذا بدعة، نحن نؤمن بما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فقط. ونحن نؤمن أن الله يتكلم، لأن الله كلم موسى، لأن الله كلم موسى عليه السلام. ولا نقول إن الله له أذن، ولا نقول إن الله له لسان، لأن الله لم يثبت ذلك لنفسه. وأيضا لا ليس من اللازم من الكلام ثبوت اللسان، بدليل أن الأرض تحدث أخبارها والجلود تشهد، ويقول صاحب الجلد لجلده لما شهدت علي، فيقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولا تقول لي لسان وشفتان، الأرض ليس لها شفاء لسان ولا شوى، لذا الله أعلم وأجل، لا يشبه المخلوقين، لا يشبه المخلوقين. ولذا كنا في العقيدة نقول إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولذا المشبهة أو الممثلة قلنا عقيدتهم وطريقتهم خطأ. فربنا سبحانه وتعالى قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ما هو سبب نزول هذه الآية؟ لأن كثير من القرآن الكريم كان ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب الحوادث. أناس من اليهود، منهم رجل من علمائهم يسمى فينحاس، لكن الله عز وجل في كتابه لا يذكر شيئا خاصا إلا لسبب، لكن ما يذكر الأسماء، لا بد من تعيين الشخص، لا ليس لازم أن الشخص يعين. ولهذا لم يذكر الله عز وجل أحدا باسمه في القرآن من هذه الأمة إلا واحد مؤمن وواحد كافر. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر أحدا باسمه في القرآن من هذه الأمة إلا رجلا مؤمنا ورجلا كافرا فقط. الرجل المؤمن زيد بن حارثة رضي الله عنه، كما قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والرجل الكافر من هذه الأمة أبو لهب، لأن الوصف يا إخوان ما يحتاج أن الله يذكر الأسماء، الوصف أبلغ، والوصف أكثر من تعيين الاسم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه قد تتغير حال المعين، ربما يكون بالأول فاسقا ماردا كافرا، ثم بعد ذلك يهديه الله للإسلام ويتوب، يتوب الله عليه. فإذا تاب ولم يذكر اسمه في القرآن كان أحسن مما لو ذكر. كثير من القادة الكفار هداهم الله وأسلموا، هذا أبو سفيان كان قائد معركة أحد وكان يقول اعلوا هبل، ولكن الله هداه للإسلام وأسلم. ولذا يروى أنه أول من قاتل المرتدين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك خالد بن الوليد كيف كان كافراً في معركة أحد، ولكن هداه الله للإسلام وأبلى بلاء حسناً في الإسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الأوصاف ولا يذكر الأسماء، لأن الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال من حال إلى حال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا عليهم قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فالله سبحانه وتعالى ربما يتوب عليهم. فهنا الكلام على الوصف ما يذكر في انحاص ولا غير في انحاص، الكلام على الوصف له فوائد، لأنه قد تتغير حال معين، يكون بالأول فاسقا ماردا كافرا ثم يسلم ويتوب الله عليه، فإذا تاب ولم يذكر اسمه في القرآن كان أحسن مما لو ذكر، فإنه لو ذكر اسمه لبقي العار عليه ولو تاب. أيضا الأوصاف أعم، لأن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، فإذا كان شخص وصفناه ربما يكون ألف واحد من بهذه الطريقة، ولهذا إذا علق الحكم بالشخص وحده احتوى الخصوصية، وإذا قلنا بعمومه يكون الحكم عاما، وربما يكون معلقا بالشخص لكنه عام، فإنه ليس عموما شموليا لكنه عموم تمثيلي يعني بالقياس. ولذا ينبغي لنا في مثل هذه الأمور يا إخوان ألا نعين الشخص بعينه، فإذا أردنا مثلا أن نتكلم على صحيفة خبيثة تنشر الأخبار الرديئة وتنشر الكلام السيء وتنشر صور النساء وما إلى ذلك، فلا نعينها ونقول صحيفة كذا، بل نقول قالت بعض الصحف، وإذا ذكرنا الكلام عرف أولا لأن الصحيفة قد تتغير، والثاني إذا حصرنا وعينا قد يفهم السامع أنه لا يوجد سوى هذه الصحيفة، ولكن إذا عممنا وجعلنا الحكم معلقا بالوصف يشمل غيرها، ولذا صار الحكم على الوصف أنفع. وهذه مسألة دل عليها القرآن وكذلك السنة أن الأخبار تعلق بالوصف ولا بالأشخاص، ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ما بال فلان وفلان وفلان، لا، وإنما قال ما بال أقوام، من أجل الفائدتين اللتين أشرنا إليهما، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. فهؤلاء الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود، وسبب قولهم هذا أن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. لما سمع اليهود ماديون يا أخوان، اليهود أهل مادة، دائما يحبون الأموال ويفخرون بالأموال، ومهما جمعوا من أموال سيموتون ويتركونها، نسأل الله العافية. فهؤلاء اليهود لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فرح اليهود بهذا، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد إن ربك فقير لأنه يطلب القرض منا، نسأل الله العافية. ولم يعلم هؤلاء البلهاء إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذبون في هذا، لكن تنزلا معهم نقول إن الله عز وجل جعل الإنفاق في سبيله له بمنزلة القرض، إشعارا للمنفق بأنه سوف يجازى عليه، كما أن المقترض يجب عليه أن يوفي مقرضه، فهكذا جعل الله العمل له بمنزلة القرض تفضلا منه عز وجل وإحسانا للعباد. اليهود لا يستغرب منهم هذا أن يصفوا الله بمثل هذا، فهم قالوا أيضا يد الله مغلولة فوصفوه بالبخل، وهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب واستراح يوم السبت، ولهذا يجعلون يوم السبت عندهم يوم الراحة، قاتلهم الله وهم كاذبون في هذا. قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن ما معنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما معناها؟ ما معنى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الذي ينفق في سبيله، الذي يعطي عباده. الله سبحانه وتعالى وعده أنه يعطيه أفضل وأفضل مما أقرض. لماذا قال الله يقرض الله؟ لماذا قال يقرض الله عز وجل؟ ليبين ربنا سبحانه وتعالى بكرمه أنك إذا أنفقت شيئا في سبيله فأن الله يعوضك، كأنه وجب على الله، كأن الله أوجب على نفسه أنه يرد عليك مقابل هذا. كما أنك إذا قرضت واحدا يرد عليك القرض، أعطيت واحد 1000 ريال قرضا حسنا يرده عليك، فالله سبحانه وتعالى وعدك أن هذا سيعود إليك وأن الله سيرده عليك. إذا أعطيت الفقراء، أعطيت المساكين، أنفقت في سبيل الله، أنفقت في الجهاد، فهذا فضل من الله وكرم سبحانه وتعالى. فاليهود مساكين يظنون أن الله يقول أعطنا أعطنا. الله غني، الله سبحانه وتعالى غني، الذي هو خلقهم، هو خلقهم أعطاهم، ولذا قالوا إن الله فقير. وأيضا لم يقتصروا على هذا الكلام أنه فقير، قالوا نحن أغنياء، يعني جعلوا أنفسهم أكمل من الله، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة، نسأل الله العافية. وهم لا تستغرب منهم الوقاحة لأنهم وقحين، كانوا يقولون عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابن زانية، وكانوا يقولون لمريم الامرأة زانية، نسأل الله العافية، من النجار، نسأل الله العافية. وهذا بهت وكذب، عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى جعله آية بكلمة الله سبحانه وتعالى خلقه، قال كن فكان. كما آدم، كما أن آدم، وهم يعترفون، النصارى يعترفون بآدم أنه خلق من دون أب ولا أم، فكيف لا يعترفون بقدرة الله عز وجل في عيسى؟ هؤلاء اليهود يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. ربنا سبحانه وتعالى يقول سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا. من هو الذي يكتب؟ الله والملائكة، الله والملائكة. الله له جنود، الله له جنود ملائكة، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الملائكة يكتبون، كل واحد منا معه مراقبين من الملائكة، ويكتبون ما يقول وما يفعل، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأيضا قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الملائكة عندهم يكتبون ما يقولون. هل سمعتم بالذين في عهد هود، في عهد صالح عليه الصلاة والسلام، اجتمع مجموعة قالوا نحن نقتل صالح، هذه الليلة نقتل صالح ونقتل أولاده وأهله، ثم اجتمعوا في غار يتشاورون، ما في عندهم أحد، يتشاورون. الله سبحانه وتعالى سمع كلامهم وأطبق عليهم الصخرة وأماتهم. من الذي سمع كلامهم؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال سنكتب ما قالوا. فالله سبحانه وتعالى يقول أم يحسبون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالكتابة ربنا سبحانه وتعالى أضافها لنفسه لكن بملائكته، لأنهم يكتبون بأمره وهؤلاء جنده، كما يقول القائد فعلت كذا، والفاعل الجنود، فالملك والسلطان يتكلم بشيء مضيفا إلى نفسه لأنه حصل بأمره وسلطته. إذن سنكتب ما قالوا من هو الملائكة. والله عز وجل أحيانا يضيف الشيء إلى نفسه يريد به الملائكة، مثل قول عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أقرب إليه الملائكة، الملائكة الذين يقبضون روح ابن آدم. وهذا تحدي يا إخوان، تحدي الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الإماتة، لا يقدر أن يميت أحد، لا يقدر أن يبعث أحد. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذا جاء الموت عند الإنسان اجمعوا الجنود، اجمعوا الأطباء، هل يستطيعون أن يمنعوا الموت؟ لا يستطيعون أن يمنعوه. فالملائكة عند هذا وينزعون روحه وأنتم لا تستطيعون منعه. فلولا إذا بلغت الحلقوم، هنا هذا الحلقوم، هذا الحلقوم فيه حلق وفيه مريء، يعني مجرى النفس ومجرى الأكل واحد فوق واحد. الحلقوم: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولذا إذا كنت عند المريض الذي قارب الموت انظر كيف يكون خروج الروح، سبحان الله، يكون لها صوت في الحلق. ولذا بعض من الناس إذا رأى قريبه أو والده أو ولده وما إلى ذلك بدأ يقرقر بهذه الروح يجلس يبكي يصيح، هذا خطأ. ماذا يفعل؟ يذكره لا إله إلا الله. أعظم هدية، أعظم هدية تقدمها لقريبك الذي قرب من الموت تذكره لا إله إلا الله، لأنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان عنده ذنوب كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبه إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فأنت أعظم هدية تقدمها للمريض الذي سيموت ذكره بلا إله إلا الله. ولذا علماؤنا رحمهم الله ذكروا هناك آداب للإنسان إذا قرب من الموت تذكره لا إله إلا الله، وإذا مات تغمض عينيه وتغسل وجهه وما إلى ذلك. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى يبين أن أشياء تفعلها الملائكة بأمر الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليه من حبل الوريد، أين حبل الوريد يا إخوان؟ أين حبل الوريد؟ هذا الذي في الرقبة، في أقرب منه؟ ما في أقرب منه. الملائكة، الملائكة أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرونه. كل واحد معه ملائكة ولا يبصرهم، لو أنه يبصرهم مل منهم، دائما معه ذهابا وإياب. ولكن من لطف الله عز وجل أن جعلهم مختفين لا يراهم سبحانه وتعالى. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا الكلام في شرح حديث النزول، شرح حديث النزول له رسالة صغيرة حديث النزول، وهذا أيضا الكتاب والرسالة صغيرة متداول وموجود. وحديث النزول ثابت، ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أصدق القائلين أن الله ينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا وينادي. الصلوات هذه ينادين بشر لها بأمر الله، تعالوا حي على الصلاة حي على الفلاح. لكن آخر الليل من هو الذي ينادينا؟ الله سبحانه وتعالى. هل تجيب البشر ولا تجيب ربك سبحانه وتعالى؟ فيا إخوان لابد أن يكون عندنا عقول، لابد أن نفكر في هذه الدنيا وأنها لا تعتبر شيء، مهما عملنا فيها لا تعتبر شيء. اعمل بطاعة الله عز وجل وأكثر، فإن عمرك قصير، وأكثر من الاستغفار والتوبة، أستغفر الله وارجع إلى الله بالأعمال الصالحة. فربنا سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير، قال سنكتب ما قالوا. سنكتب ما قالوا، ما معنى سنكتب ما قالوا؟ هل هو لمجرد الاطلاع عليه أو للمجازاة؟ لا، ليجازيهم. ربنا سبحانه وتعالى قال نكتب هذا لأجل نجازيهم، لأن آخر الآية يقول وقتلهم الأنبياء بغير حق، ذكر قتل الأنبياء بغير حق، مع أنهم لم يقولوا إن قتلنا الأنبياء، لكن ليبين أن هؤلاء اعتدوا على حق الله وعلى حق رسله وأنبيائه، فقتلوا الأنبياء بغير حق، وهو شامل لقتل الأنبياء والرسل، لأن كل رسول نبي. ولذا يقول الشيخ رحمه الله قاعدة: الأنبياء المذكورون في القرآن رسل. قاعدة عنده يقول: الأنبياء المذكورون في القرآن رسل، ما نجد نبيا ذكر في القرآن إلا وهو رسول. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن إن استقام هذا فالأمر واضح، وإن لم يستقم فنقول إن المقصود بهم الأنبياء الذين لم يوحى إليهم بشرع جديد يبلغونه الناس. فربنا سبحانه وتعالى قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. بغير حق، قتل الأنبياء هل هو بحق أو بغير حق؟ بغير حق، هذا القيد بغير حق. هل هو قيد احترازي؟ لا، وإنما قيد كاشف، كاشف يعني أن قتلهم الأنبياء بغير حق. وليس المعنى أن الأنبياء ينقسم قتلهم إلى قتل بحق وقتل بغير حق. الأنبياء هم أفضل الناس، ولذا لا يجوز أن يقتلوا، قتلهم أيضا لا يجوز. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا يقتلون النبي لشخصه، وإنما يقتلونه لما جاء به من الحق، أي أنهم يقتلونهم لكونهم أنبياء. لكن ربنا وضع في هذا القيد فائدتان: الأولى بيان الواقع، فهي صفة كما يقولون كاشفة وليس احتراز. الثاني المبالغة في التشنيع عليهم، فإنهم يقتلونهم بغير حق. فالآية ذكرت لليهود خطأين كبيرين: الأول أنهم يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، الخطأ الآخر أنهم يقتلون الأنبياء. ما هي عقوبتهم؟ ما هي عقوبتهم؟ ربنا يقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك يوم القيامة أو في القبر. القبر يا إخوان فيه نعيم وفيه عذاب، القبر فيه نعيم وفيه عذاب. ولذا كان أحد السلف إذا ذكر القبر يبكي بكاء كثير، ويقولون له لماذا تبكي؟ قال هذا القبر أول المنازل، أما عذاب وإما نعيم. فالقبر يا إخوان فيه نعيم وفيه عذاب. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن فرعون وقومه ومن معه يعذبون في القبور ثم ينتقلون إلى النار، نسأل الله العافية. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ذوقوا عذاب الحريق، إهانة وإذلال، وإلا فإنهم سيذوقون عذاب الحريق. قيل لهم ذلك أم لم يقل؟ فهو حق. ولذا من هذا الباب قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال له وهو يعذب في النار ذق إنك أنت العزيز الكريم إهانة، أي إن عزك وكرمك لم ينفعك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وعد هؤلاء بالنار، نسأل الله العافية. هذه الآية المباركة نستفيد منها إثبات السمع لله عز وجل، كما قال الله عز وجل لقد سمع الله، ومعنى السمع هنا إدراك الصوت وإن خفي، إدراك الصوت ولو كان بينك وبين أخيك سرا فإن الله سبحانه وتعالى يسمعه. لكن ما هو المراد أن الله يسمع كلامهم؟ التهديد، الله يهددهم، سمعت كلامك سأعاقبك. والعلماء رحمهم الله قسموا سمع الله عز وجل إلى قسمين، سمع الله قسموه إلى قسمين: استجابة وإدراك الأصوات، قسم بمعنى الاستجابة وقسم بمعنى إدراك الأصوات. أما السمع بمعنى الاستجابة وهو كثير في القرآن الكريم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.